نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام الساعة 8 صباحا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم هذه النشرة الصباحية. صحفي غزة يحتضن زميلهم الشهيد أبو حسين في مشهد مؤثر، ووزارة الإعلام تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين. الصحة تؤكد أن مستودعاتها تعاني من استنزاف مستمر للأدوية والمستهلكات الطبية، وهنية يؤكد أن مسيرة العودة ستتواصل حتى تحقق أهدافها. حماس تنفي وجود أي مفاوضات حول سقط تبادل أسرى جديدة، ومؤسسات القطاع الخاص بغزة تحذر من إعلان عصيان اقتصادي شامل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل العشرة من الصحفيين في غزة مساء أمس جثمان زميلهم الشهيد أحمد أبو حسين بعد وصوله من مشافي الضفة المحتلة عبر حاجز بيت حانون إيرز، وتجمع هؤلاء حول جثمان أبو حسين في مشهد مؤثر التقطته عدسات كاميرات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث هتفوا كلمات تعبر عن غضبهم من قتل الاحتلال الإسرائيلي المستمر لزملائهم في غزة، والتي كان أخيرهم الشهيد ياسر مرتجى. وأعلن ظهر أمس عن استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قبل الاحتلال قبل أسبوعين خلال تغطيته لمسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة. هذا ونعت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة زميل الصحفي أحمد أبو حسين، وطالبت في بيان لها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمحاسبة قتلة الزميلين أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، والذي استهدفهم جنود الاحتلال في 7 نيسان الجاري خلال المسيرات ذاتها. وأكدت الوزارة إن استمرار عدوان الاحتلال المحموم ضد الإعلاميين ومؤسساتنا الصحفية هو تحريض من قبل وزير الجيش المتطرف أفيغدور ليبرمان. وفي إطار الفعاليات الداعمة لمسيرة العودة، نظمت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي ندوة بعنوان مسيرة العودة، التأصيل القانوني والحراك القانوني في مقر وزارة الإعلام بغزة. وأكد القانونيون المشاركون في الندوة على أن الاحتلال يرتكب جرائم مركبة بحق المتظاهرين السلميين تستوجب الملاحقة والمحاسبة، داعين كافة الجهات إلى توثيق جرائم الاحتلال جميعها وتسليمها لمراكز حقوق الإنسان ليكون هناك ملف كامل عن جرائم الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في الوقت الذي تستعد فيه جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات مسيرة العودة للجمعة 5 على التوالي، نظم المكتب الإعلامي الحكومي ندوة حوارية بعنوان مسيرة العودة، التأصيل القانوني والحراك المطلوب، وذلك لتسليط الضوء على البعد القانوني للفعالية. وفي ظل استمرار الاحتلال في قمع المتظاهرين السلميين، أكد عضو اللجنة القانونية لمسيرة العودة يوسف المدهون أن اللجنة مستمرة في وضع محكمة الجنايات الدولية في صورة تلك الانتهاكات.
وضع محكمة الجنايات الدولية في الصورة، بحيث أنه تمت مراسلة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ووضعها في صورة الأحداث وصورة هذه الجرائم، حتى أن تصريح المدعية العامة جاء مقتبسا في كثير من فقراته من التقرير ومن المراسلة التي راسلتها اللجنة القانونية لمسيرة العودة.
رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال عماد الباز بيّن من خلال متابعة الهيئة أن الاحتلال يتعمد قتل المتظاهرين خلال مسيرات العودة، مؤكدا تسجيل 250 إصابة بالرأس والرقبة.
الاحتلال الإسرائيلي من جرمه كان متعمد بالفعل على قتل المتظاهرين، حيث سجل لدينا أكثر من 250 حالة إطلاق رصاص بالرأس والرقبة. أتحدث عن استخدام قناصين، وهذا ما صرح به الاحتلال الإسرائيلي الدفاع حينما قال أن لدينا أكثر من 100 قناص تم توزيعهم على كافة الحدود، بل أكثر من ذلك كاميرات أيضا التصوير أوضح ذلك ووثق ذلك بأن هناك قناصين.
المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مها الحسيني أكدت دور المرصد في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين والصحفيين والطواقم الطبية.
تواصلنا على سبيل المثال مع المقررين الخواص بالأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأيضا المقرر الخاص المعني بحرية الحق في التعبير، بشأن على سبيل المثال استهداف الصحفيين بشكل مستمر وبشكل متعمد، استهداف المدنيين والأطفال، لأنه رصدنا يعني عدد كبير من الأطفال، ربما 700 إصابة بين الأطفال، أيضا هناك وثقنا 28 استهداف لصحفيين. بالتالي يعني جميع هذه الأرقام يتم رفعها إلى الجهات المعنية.
ورغم كل المحاولات لردع الاحتلال عن جرائمه بحق المتظاهرين السلميين، إلا أنه يرمي بعرض الحائط كل القرارات الدولية والحقوقية التي تدينه، في إشارة واضحة لاستمراره بتلك الجرائم.
أطلق عدد من الزملاء الصحفيين خيمة الشهيد ياسر مرتجى لنقل أخبار مسيرات العودة لحظة بلحظة شرق مخيم العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة. كذا المنسق الإعلامي أسامة لبد أن هدف الخيمة هو توفير المواد الإعلامية للمؤسسات الصحفية ورصد وتوثيق جرائم الاحتلال على مدار الساعة.
يهدف هذا المركز في البداية إلى توفير المواد الإعلامية لكافة وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تنسيق الجهود مع الإعلاميين المتواجدين وإيجاد الطرق والأساليب المناسبة لهم حتى يتمكنوا من التغطية بشكل سليم وبشكل واضح. كذلك يتواجد في هذه الخيمة أطقم صحفية متعددة منقسمة ما بين المونتاج، ما بين التصوير، ما بين النشر والتحرير، وما بين توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، على مدار الساعة في توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني.
قال مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الشفاء الدكتور أيمن السحباني إن الأعداد المتزايدة من المصابين والجرحى في مسيرات العودة استنزفت كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل ليصل رصيدها أو رصيد معظمها إلى الصفر.
نتكلم عن ما يزيد عن 5000 إصابة، نتكلم عن عدد كبير من الشهداء، يمكن الآن وصل 39 شهيد. طبعا نتكلم عن يعني مآسي، ومن ضمنها بالخص لما نتكلم عن وزارة الصحة من ضمنها انه هذا قبل مسيرة العودة 45% من الأدوية رصيدها صفر، اي نتكلم عن نصف الأدوية الموجودة في وزارة الصحة رصيدها صفر، نتكلم او 28% من المستهلكات الطبية رصيدها صفر، نتكلم عن 60% من التحاليل المخبرية رصيدها صفر، يعني اي ما يزيد عن النصف من التحاليل المخبرية رصيدها صفر.
بيّن السحباني أن نتيجة الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة تضطر مستشفى الشفاء يوميا إلى تأجيل عدد كبير من العمليات المجدولة لتصل إلى أكثر من 4000 عملية مجدولة في مستشفيات قطاع غزة.
في مستشفى الشفاء مستشفى واحد من 13 مستشفى في قطاع غزة يؤجل يوميا من العمليات المجدولة لها سنة بينتظروا إجراء عمليات من 50 إلى 60 عملية. الآن وصلت خلال أيام الأخيرة هذه إلى ما يزيد عن 750 عملية مجدولة و 4000 عملية مجدولة كقطاع غزة. يعني إحنا يمكن الثلث من هؤلاء هذا تقريبا العمليات المجدولة، هذا يفاقم من آلام وآهات هؤلاء المرضى.
وجدد السحباني مناشدته بضرورة التحرك العاجل من كل العالم لإنهاء المعاناة التي تشهدها وزارة الصحة ورفع الحصار الظالم عن القطاع.
ويمكن أطلقنا نداءات استغاثة أكثر من مرة لكل العالم، لكل من يسمعنا والجهات المعنية بإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة. ويمكن إحنا العالم أجمع إذا كان ما هو يمكن موضوع قطاع غزة لا يعلم به إلا وقت الأزمات ووقت الحروب، أما ما دون ذلك فهو منسي، لأنه 13 عام المعابر مقتلة، البطالة مستفحلة ومستشرية. الآن المرضى العاديين حتى عندما نكتب الدواء لا يستطيع شراء الدواء.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن مسيرة العودة الوطنية السلمية التي ستنقل إلى الضفة والخارج ستستمر بعد 15 من أيار مايو المقبل وستصبح نهجا في العلاقة مع الاحتلال.
هذه المسيرة الوطنية الشعبية السلمية، المسيرة التي ستنتقل للضفة والتي سينخرط بها شعبنا في الخارج، وهذا قرار متخذ بأعلى المستويات الوطنية من خلال هيئة تنسيقية العليا لإحياء ذكرى النكبة ولتنظيم مسيرة العودة وكسر الحصار. هذه مسيرة ستصبح نهج بيننا وبين المحتل، ذروتها نعم في 15/5 ولكن ستستمر لما بعد 15/5، لأنها مسيرة ذات أهداف استراتيجية وذات أهداف وطنية وأيضا ذات أهداف مرحلية آنية.
وفي ذات الإطار أيضا نتابع وإياكم، أكد إسماعيل هنية أن مسيرات العودة في أسبوعها الخامس حققت أهدافا كثيرة وأعادت الاعتبار إلى القضية الفلسطينية وحصار غزة وأحيت الذاكرة من جديد بشأن حق العودة.
حققت هذه المسيرة في أسبوعها الخامس أهدافا وإيجابيات كثيرة. مسيرة العودة وكسر الحصار أعادت من جديد قضية فلسطين إلى الواجهة وأعادت الاعتبار لقضية فلسطين، أعادت قضية غزة وحصار غزة، أحيت الذاكرة من جديد بشأن حق العودة. هذا ترامب الذي يريد أن يسقط حق العودة وأن يضرب فلسطين من ذروة سنامها القدس. اليوم هذه المسيرة تسقط هذه الصفقات المشبوهة وتوجه رسالة تحذير من الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني، لكل من يحاول أن ينخرط في صفقات بيع قضية فلسطين أو التطبيع مع العدو.
وفي ذات الإطار أيضا اعتبر رئيس مكتب حماس السياسي قرار نقل السفارة إلى القدس تحديا كبيرا لكل أحرار العالم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيفسد على الاحتلال الاحتفال بهذا العام من جهة والاحتفال بذكرى النكبة من جهة ثانية.
قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى قدسنا، هذا تحدي كبير لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم، ولكن ظني بشعبنا العظيم سيفسد على العدو الصهيوني عرسين، سيفسد عليه عرس الاحتفال باغتصاب فلسطين في الذكرى 70، وسيفسد عليهم عرس انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس.
على صعيد آخر، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان إلى توسيع رقعة مسيرات العودة جغرافيا لتشمل الضفة المحتلة وتعم كل مناطق الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات. وقال عليان خلال ورشة عمل نظمتها الحركة في مخيم العودة شرق غزة إن مسيرات العودة استطاعت أن تحقق عديد الإنجازات الهامة ووحدت الفلسطينيين. وأضاف عليان إن هذه المسيرات كشفت الوجه القبيح للعدو المحتل وإجرامه بحق أبناء شعبنا. قدم مركزان حقوقيان التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف استخدام الجيش الإسرائيلي لرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، والمركزان هما مؤسسة عدالة وهي مؤسسة عربية حقوقية في الكيان ومركز الميزان وهو منظمة حقوقية. وقال الميزان إن الالتماس أكد على أن المظاهرات هي فعاليات احتجاج مدنية غير مسلحة، لم تشكل في أي حالة كانت أو لم تشكل أي تهديد على حياة إنسان آخر، مدرجة شهادة لمصابين. نفت حركة حماس وجود أي مفاوضات مع الاحتلال حول صفقة تبادل أسرى جديدة. وقالت حماس في بيان لها في إطار هذه التصريحات التي جاءت على لسان مكتب بنيامين نتنياهو خلال يوم أمس إن هذه التصريحات هي محض افتراء وأكاذيب على شعبنا لتغطية فشل نتنياهو في إدارة هذا الملف. وقد كان مكتب نتنياهو قال أمس وفق ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن هناك تقدم في مفاوضات صفقة التبادل. وأضاف المكتب إن الرد لن يكون بالكشف عن تفاصيل جهود الاحتلال الكبيرة والمعقدة التي يبذلها في هذا الموضوع خوفا من الإضرار بقنوات المفاوضات مع حماس. إلى ملف المجلس الوطني، وذلك مع إصرار السلطة وحركة فتح على انعقاد المجلس الوطني في صورة غير وحدوية في رام الله، فإن الكثير من الأعضاء لن يشاركوا، خاصة الذين أعلنت فصائلهم أنهم لن تشارك كحماس والجهاد والجبهة الشعبية، علاوة على أن العشرات ممن يمنع الاحتلال وصولهم لمكان الاجتماع إما بعدم إعطائهم التصريح أو بالاعتقال. المجلس الوطني في أرقام نتابعه في هذا التقرير.
رغم المعارضة الواسعة لانعقاد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال في رام الله في 30 نيسان الجاري، خاصة وأنه لا يضم كافة ألوان الطيف الفلسطيني، حيث أعلنت كل من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية مقاطعتها للمجلس، إلا أن السلطة وحركة فتح تصر على عقده. وبلغة الأرقام حول مكونات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أسس للمرة الأولى في عام 1948 بمدينة غزة، ومن ثم أعيد تأسيسه في مدينة القدس المحتلة عام 1964 فيما يعرف بالدورة الأولى للمجلس. أعضاء المجلس الأحياء 691 عضوا، 504 أعضاء من داخل الوطن، بينما 70 عضوا من حركة حماس وهم نوابها في المجلس التشريعي الذين فازوا في انتخابات 2006. عقد المجلس الوطني 23 دورة ما بين عادية واستثنائية وجلسة خاصة، حيث عقد 3 دورات داخل الوطن وجلسة خاصة واحدة. ولعقد دورة عادية للمجلس يلزم وجود النصاب القانوني وهو الثلثين، أي حضور 460 عضوا، فيما مجموع الشواغر من المتوفين من قوائم الفصائل والاتحادات 17 عضوا يجوز استبدالهم، في حين يبلغ الأعضاء المتوفين من قوائم المستقلين 76 عضوا لا يجوز استبدالهم إلا من قبل المجلس. ويبلغ عدد الأعضاء المعتقلين 13، وهم 13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني غالبيتهم من حركة حماس. وعقد المجلس المركزي المنبثق عن المجلس الوطني 27 دورة منذ عام 1984 حتى عام 2015، ولم يتسنى الحصول على أسماء الأعضاء الحاليين للمجلس أو الفصائل والأحزاب والاتحادات الممثلة فيه لعدم نشرها من قبل المجلس.
في سياق منفصل، حذرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة من إعلان عصيان اقتصادي شامل بسبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار والعقوبات، وقد يشمل إغلاق كل المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكل الجهات. تفاصيل أوفى نتابعها مع هذا التقرير.
خطوة أخيرة قد تكون الأكثر خطورة على حياة مليوني مواطن عاشوا تحت حصار مشدد أثقل هموم حياتهم وزادها أزمات ومعاناة لم تجد أي أذان صاغية لا من المجتمع الدولي ولا حتى من الحكومة والرئيس محمود عباس. العصيان الاقتصادي الشامل آخر الأبواب التي يقرعها القطاع الخاص مضطرا بعد معاناته الأمرين بسبب الحصار والعقوبات ومطالباته للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر، كما يقول رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج.
نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بفتح المعابر كافة أمام حركة البضائع استيرادا وتصديرا، وعدم التضييق على رجال الأعمال وعلى المقاولين وعلى التجار. نحن ذاهبون مضطرين إلى عصيان اقتصادي شامل، وقف حركة الاستيراد، وإعلان عدم قدرة على الصمود وعدم تحمل أي مسؤولية في هذه الظروف.
مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل أوضح أن العديد من المؤشرات كانت ظاهرة أمام القطاع الخاص تنذر بانهيار حاد، أبرزها التراجع غير المسبوق للشيكات وارتفاع معدلات الفقر بثلاثة أضعاف ووصول نسبة البطالة إلى 47%.
الربع الأول من عام 2018 أظهر أن هناك تراجعا خطيرا جدا في الشيكات المرجعة وبلغت نسبتها 13.5% لأول مرة في تاريخ فلسطين. حركة السيولة في قطاع غزة انعدمت بشكل شبه كامل، ولأول مرة ترتفع معدلات الفقر في قطاع غزة بثلاثة أضعاف مما كانت عليه سابقا، معدل البطالة الذي بلغ أكثر من 47%. هذه المؤشرات حقيقة كانت أمام القطاع الخاص ظاهرة من أن هناك انهيارا حادا في الاقتصاد الفلسطيني.
شلل كامل في الحياة الاقتصادية وغياب للسلع الأساسية في انتظار قطاع غزة، كما يرى المختصون الاقتصاديون الذين طالبوا بالضغط على كل المكونات الحكومية والسياسية التي أوصلت القطاع الخاص إلى هذا الحال.
نتوقع بأن يكون هناك شلل كامل في الحياة الاقتصادية، وسيكون هناك أيضا غياب لسلع أساسية في قطاع غزة، وسنواجه مزيد من التعقيدات. المطلوب هو ليس مطالبة القطاع الخاص بأن يبتعد عن أساليب الضغط، بقدر ما يجب الضغط على كل المكونات الحكومية والسياسية التي أوصلت القطاع الخاص والمواطنين في غزة إلى هذا الحال.
هي إذن صرخة أخيرة يوجهها القطاع الخاص في وجه العالم أجمع قبل الكارثة والانفجار، هي الأولى من نوعها في فلسطين وقد تكون الأخيرة لمحاولة تدارك الحياة في غزة وإنقاذها قبل فوات الأوان.
إلى ذلك يستعد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال للشروع في سلسلة من الخطوات والفعاليات لصون حقوقهم إثر عدم صرف رواتبهم من السلطة الفلسطينية، ودعا الأسرى إلى الرجوع عن القرار الظالم وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي وعدم المس بحقوقهم ومكتسباتهم. أيمن ياسين والتفاصيل.
من أسلاك السجن إلى ظلمة قطع الرواتب، يعيش الأسرى المحررين في قطاع غزة واقع إنساني ومعيشي صعب نتيجة تأخر رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية بعد أن أفنوا زهرة شبابهم داخل السجون، فكانت مكافأتهم على صمودهم حرمانهم من رواتبهم. والكلمة للأسير المحرر إبراهيم بدر.
أنا جزء من هالشرعية وجزء من هالمشروع الوطني اللي أنا قضيت زهرة شبابي في السجن، وفي الآخر يتم عقبتي وتجويع أولادي وبيتي، إلى جانب أنه أنا مش قادر أروح على الشفة ولا قادر أشتري دواء.
معاناة الأسرى المحررين تعكس حال آلاف الموظفين التي طالتهم عقوبات السلطة الفلسطينية، من ضمنهم الجرحى وذوي الشهداء، حيث بات واضحا علامات البؤس على وجوههم.
كل الموظفين ركنين على الراتب اللي بناخده آخر الشهر من وظيفتنا، ولذلك أنا أولاد عندي في الجامعة مش قادرة أدفع لهم الرسوم.
ولا يجوز لأبو مازن ولا حكومة رام الله ولا رام الحمد الله وقف هذه المخصصات، وقف هذه الرواتب تحت حجج واهية.
أروح على البنك ما لقيش رواتب، كيف بدي أعيش، كيف بدي أكل، كيف بدي أشرب، كيف بطعم أولادي، كيف بطعم جوزي عامل عن إسرائيل قاعد بيشتغلش.
القرارات العقابية حذرت منها الفصائل الفلسطينية والمنظمات الأهلية، وحذرت من تبعاتها الاقتصادية والسياسية في ظل واقع إنساني صعب يعيشه سكان قطاع غزة جراء الحصار وتجديد الخناق. والكلمة للمحلل السياسي حسام الدجني.
هذا بالتأكيد كله يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، ومن خلال هذا المناخ من الممكن أن تمرر صفقة القرن بسهولة. لذلك المطلوب من القيادة الفلسطينية، من الفصائل الفلسطينية، العمل على إنهاء هذه الأزمة وتداعياتها وأمراضها المجتمعية المستقبلية.
انهيار شامل في كافة مناحي الحياة تنذر بها هذه القرارات العقابية، في حين يرى الموظفين على ضرورة تكريس الجهود كافة لإنهاء معاناتهم.
في سياق آخر، دعت منظمة إسرائيلية لاستباحة المسجد الأقصى المبارك في ذكرى احتلال القدس في 13 من أيار القادم. ودعت ما تسمى منظمة الهيكل المزعوم جمهور المستوطنين وأنصارها إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك من خلال المشاركة الواسعة وبأعداد قياسية في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى بالتزامن مع ذكرى احتلال مدينة القدس والذي يصادف يوم 13 من أيار مايو القادم. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة دكتور حسن الصيفي في رسالته للخطبة على أهمية القضايا الوطنية في رسالتهم للجمهور مع أهمية التمسك بفلسطين والقدس كاملة.
القضية الوطنية محدد من محددات خطابنا، القضية الوطنية أصل أصيل في الخطاب الدعوي، وهي مكون ثابت في المفهوم الديني للخطاب دون تزييف أو ممالأة. فالوطن يعني فلسطين كاملة، والقدس هي القدس بألف التعريف والعهد والكمال والجنس بقسميها الشرقي والغربي.
وشدد الصيفي خلال اللقاء السنوي للدعاء لاستعادة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك على أن وزارته ليست جزءا في الخلاف الوطني بين المكونات السياسية لشعبنا، مشددا على أهمية الانحياز للقضايا الوطنية.
معاشر الخطباء، لسنا جزءا، وأرجو الانتباه، لسنا جزءا من الخلاف السياسي والوطني بين المكونات السياسية والوطنية الفلسطينية، ولكننا بالتأكيد منحازون دائما مع مصالح شعبنا وهمومه وثوابت قضيتنا دون مجاملة أو مهادنة.
إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية، ونطلع في أبرز عناوينها. صحفي غزة يحتضنون زميلهما الشهيد أحمد أبو حسين في مشهد مؤثر، ووزارة الإعلام تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين. الصحة تؤكد أن مستودعاتها تعاني من استنزاف مستمر للأدوية والمستشفيات الطبية. حماس تنفي وجود أي مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، ومؤسسة القطاع الخاص بغزة تحذر من إعلان عصيان اقتصادي جديد. نهاية هذه النشرة الصباحية، في ختامها تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام. إلى اللقاء.